لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم، أمين والله من لجا والتجا إليكم. فيا ليتنا ثم يا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا وثواكل في النوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا. ناحت فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. للعيس تحكيها إذا حنت ولد ورقاء، تحسن عندها التغريدا. إن تنعى أعطت كل قلب حسرة، أو تدعو صدعت الجبال ميدا. عبراتها تحيي الثرى لو لم تكن، زفراتها تدع الرياض همودا. وغدا أسيرة خدرها ابنة فاطمة، لم تلق غير أسيرها المصفودا. تخفي الشجاع جلدا فإن غلب الأسى، ضعفت فأبدت شجوها المكمودا. نادت فقطعت القلوب بصوتها، لكن من تضم البيان فريدا إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني منضودا مالي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا لمحنة شغلتك عنا أم قلم حاشاك إنك ما برحت ودودا ودي أوصل مصرعك وانجدل وياك لكن شبيدي لازم ذيالي يتامى لا يقدر السجاد ينهض جان جيناك خدك نوزد وبالدمع نغسل الطبرة تدري الغربة الضعضع عزوم الرجاجي واني وحيدة وعايلة ومجبل عليلة وباكر ضعنا من الصبح عن كربلا يشيل والظل عاري بهالفلا واحنا ضعيفة قالها بلا تجهيز لازم يتركوني وباكر تمر بي الضعين او تنظروني وانتي وخواتي جان ريتو توصلوني مجبل عليك الليل جيب الفاطمية وويلا وان جان يمي تقدرين تجين لاباس وتوصلين المشرعة يم جسد عباس طلعوا بسواد الليل يستركم عن الناس ولزم الصبر يا عزيزتي زهر الأمر فا أين المنادون وحسينا الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ورد في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى ما تردد في شيء أنا فاعله كترددي في موت عبدي المؤمن وإني أحب لقاءه وهو يكره الموت لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج صلوا على محمد وآل محمد
صلوا على محمد
اللهم صل على محمد. هذا الحديث القدسي الشريف ورد عندنا بطريقين مختلفين. الطريق الأول، ورد هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل عليه السلام، عن الله تبارك وتعالى. أما الطريق الثاني فقد ورد هذا الحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل عليه السلام، عن الله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث هو من الأحاديث الثابتة والمعروفة والمشهورة عندنا نحن الشيعة الإمامية، إلا أن الكلام يا أحباء وقع عند العلماء في مفردة من مفردات هذا الحديث القدسي الشريف. هذه المفردة هي مفردة التردد، فإن هذا الحديث يصف الله سبحانه وتعالى بصفة هي من مختصات الإنسان، ألا وهي صفة التردد. فيقول الحديث: ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في موت عبدي المؤمن. السؤال: كيف يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة هي من مختصات الإنسان وهي صفة التردد؟ خصوصا وأننا عندما نأتي إلى الإنسان نجد أن هذه الصفة إنما تنشأ عنده بفعل مناشئ ثلاثة. المنشأ الأول وهو الجهل بالعواقب. إنسان يريد أن يقدم على أمر ما، يريد أن يقدم على خطوة معينة، يريد أن يفتح مشروعا تجاريا مثلا، إلا أنه يجهل بالعواقب، يعني لا يدري إلى أين سيؤول الأمر، لا يدري هذا المشروع ينجح أم أنه يفشل. هذا الإنسان يجهل بالعواقب ولذلك يطرأ عليه التردد، ما يدري يقدم على هذه الخطوة أو أنه لا يقدم. لماذا؟ لأنه يجهل بعاقبة الأمور. زين، تعال إلى هذا المنشأ، هل يمكن تصوره في حق الله سبحانه وتعالى؟ الجواب قطعا وجزما كلا. فالله سبحانه وتعالى علم محض، والله عز وجل بكل شيء عليم. إذن فهذا المنشأ مستبعد وغير مقبول في حق الله سبحانه وتعالى. تعال إلى المنشأ الثاني، أيضا من المناشئ التي تخلق حالة التردد عند الإنسان محدودية قدرته. أحيانا الإنسان يريد أن يفتح مشروعا تجاريا وقد درس كافة جوانب هذا المشروع ويعلم بأن هذا المشروع سيؤدي إلى نجاح، سيثمر بنتائج جيدة وإيجابية على هذا الإنسان، لكن الخلل وين؟ الخلل في القدرة. أحيانا هذا الإنسان ربما ما عنده قدرة مادية أن يفتح هذا المشروع، ربما عنده رأس مال جدا بسيط ما يمكن أن يمول هذا المشروع، فهنا خلل وهي خلل القدرة. هذه القدرة المادية قد تمنع الإنسان من الإقدام على هذه الخطوة، فيحصل عند الإنسان تردد. ليش؟ لأن هناك خلل في قدرة هذا الإنسان. زين، تعال إلى الله سبحانه وتعالى، هل يمكن أن يتصور هذا المعنى في حق الله عز وجل؟ يعني أن الله عز وجل يمكن أن تكون هناك مشكلة في قدرته والعياذ بالله؟ جواب قطعا وجزما كلا، فإن الله على كل شيء قدير. إذن أيضا هذا المعنى وهذا السبب وهذا المنشأ مستبعد في حق الله عز وجل. تعال إلى المنشأ الثالث، أيضا من مناشئ حصول صفة التردد عند الإنسان أن تتأثر إرادة الإنسان بإرادة الغير.
وهذه مشكلة يقع فيها الكثير من الأحبة ويشكو منها الكثير من الأحبة الشباب. شوف بعضهم عنده طموح أن يفتح مشروع معين وسوى دراسة إلى هذا المشروع والدراسة أثمرت بنتائج إيجابية وعنده قدرة مادية وعنده قدرة بدنية وعنده طاقة وعنده قوة، لكنه يصطدم. يصطدم بمن؟ يصطدم بالناس المحبطين. حصل لك واحد ما يخليك تشتغل على راحة، دائما يحب يحبط الناس، دائما يحب يثبط الناس عن أي خطوة يخطونها، مو صحيح؟ يجي إليه يقول لحج فلان انت وش لك بهالمشروع هذا، ما تدري تنجح ما تنجح، ما تدري يمكن تفشل، انا سمعت فلان من الناس سوى هالمشروع وما نجح، انت وش لك بعوارة الراس، وش لك بالأذية. فيثبط هذا الانسان، يحبط هذا الانسان، فتتأثر ارادته بارادة الغير، ولذلك تجد انه يتردد في الاقدام. يعني هو بعد يجي يفكر يقول أنا ما أدري، حسويت دراسة لكن ما أدري، يمكن ما ينجح هذا المشروع، يمكن اللي قاله فلان يطلع صيد. فيبدأ هذا الإنسان بالتردد. زين تعال إلى هذا المنشأ، هل يمكن تصوره في حق الله عز وجل؟ يعني أن إرادة الله تتأثر بإرادة الغير؟ جواب قطعا وجزما كلا، فإن الله عز وجل هو الموصوف بالقهار. وشنو معنات القهار؟ قهار هو الذي تغلب إرادته على إرادة غيره، القهار هو الذي تهيمن إرادته على إرادة غيره. لذلك أنت تقرأ في دعاء الصباح عن أمير المؤمنين عليه السلام تقول فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. الله صفته القهار، فلا يمكن أن يتصور في حقه أن تتأثر إرادته بإرادة غيره. إذن كل هالمناشئ لا يمكن أن تتصور في حق الله عز وجل. الآن تعال عود من جديد إلى الحديث. حديث يقول ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في موت عبدي المؤمن. كيف يمكن أن نتصور أن يوصف الله عز وجل بهذه الصفة التي هي من مختصات الإنسان؟ هل يجوز على الله عز وجل التردد أم أنه لا يجوز؟ الجواب قطعا وجزما لا يجوز على الله التردد. إذن كيف هذا الحديث يصف الله بهذا الوصف؟ العلماء يقولون هذا الحديث أراد الله عز وجل من خلاله أن يخاطب الإنسان بأسلوب من أساليبه البلاغية. تعرف الإنسان عندما يتكلم يستعمل جملة من الأساليب البلاغية، مثل أسلوب التقديم، مثل أسلوب التأخير، مثل أسلوب التوكيد وغيرها وغيرها من الأساليب. أيضا من جملة الأساليب البلاغية التي يستعملها الإنسان هو أسلوب الإضمار. يعني شنو الإضمار؟ يعني الحذف. تأتي الجملة تكون فيها جملة أو كلمة محذوفة، هذه الجملة هذه الكلمة لو أرجعتها إلى مكانها لاستقام المعنى. كذلك الحال بالنسبة للحديث. هذا الحديث يقول العلماء فيه جملة محذوفة، هذه الجملة لو أرجعناها إلى مكانها وإلى موضعها لاستقام هذا المعنى. طيب شنو هذه الجملة؟ شنو هذه الجملة المضمرة المحذوفة في هذا الحديث؟ هذه الجملة هي هذه أيها الأحبة، كأنما الله عز وجل يريد أن يخاطب الإنسان ويقول لو جاز علي التردد. الله ما يجوز عليه التردد، لكن لو جاز علي التردد لما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في موت عبدي المؤمن. يعني هذا الحديث ينفي صفة التردد عن الله سبحانه وتعالى، لكن في الوقت نفسه يريد أن يبين هذا المعنى، أن هذه الصفة لو جازت علي لما جاز لله أن يتردد في شيء إلا أن يتردد في موت عبده المؤمن. تقولوا الله ليش يستعمل هذا الأسلوب؟ ليش يستعمل هذا المعنى؟ الله يستعمل هذا المعنى حتى يبين مدى حبه لعبده المؤمن. الله يستعمل هذا الأسلوب حتى يبين مدى رحمته ورأفته بعبده المؤمن. لذلك نهاية الحديث ماذا يقول؟ يقول وإني لأحب لقاءه. الله يحب الإنسان المؤمن ويحب لقاءه يوم القيامة، لكن وين المشكلة؟ المشكلة في الإنسان، وإنه يكره الموت. الإنسان يكره الموت، أما الله عز وجل يحب لقاء عبده المؤمن. الله عز وجل يحب عبده المؤمن، وهذا ما يريد أن يوصل إليه الحديث. يريد أن يبين مدى حبه ورحمته ورأفته بعبده المؤمن، لكن في الوقت نفسه يريد أن يبين مدى خوف هذا الإنسان ومدى كراهة هذا الإنسان من الموت. هذا يجرنا إلى النقطة الثانية، لماذا يكره الإنسان الموت؟ شوف البعض يمتعض عندما يسمع حديثا عن الموت، شوف البعض ينزعج عندما يسمع حديثا عن الموت. إذا هو قاعد في مجلس وهذا المجلس يصير فيه حديث عن الموت، عن المقبرة، عن يوم القيامة، تشوفه ينزعج، يقول يعني انتم ما دورتون الا تسولفوا لنا عن هالموضوع هذا، دبدلوا هذا الموضوع. شوف البعض هكذا، تشوف البعض من شدة كراهته لذكر الموت ربما حتى لا يحضر الى المقبرة ولا يحضر الى مجالس التعزية والفواتح. ليش؟ يخاف من ذكر الموت، مع ان النبي امر اذكروا هادم اللذات. هادم اللذات من؟ هو الموت. النبي يأمر بذكر الموت وتذاكر الموت، مع ذلك تشوف البعض يكره ذكر الموت ويكره حديث الموت. لماذا؟ لماذا يكره الإنسان الموت؟ من نرجع إلى الروايات يا أحبة نجد أن هناك أسبابا متعددة وراء كراهة الإنسان للموت. السبب الأول أن الإنسان يجهل حقيقة الموت، لأن الإنسان عدو ما يجهل، صحيح لولا؟ فالإنسان عندما يجهل حقيقة الشيء طبيعة الحال أنه لا يحبه، كذلك الإنسان بالنسبة للموت. الإنسان يجهل حقيقة الموت، يتصور أن الموت عبارة عن عدم فناء، إنسان ميت يعني بس خلاص انتهى ذكره وانتهت سيرته وانتهت حياته وخلاص بعد أودع في تلك الحفرة وانتهت المسألة. هكذا يتصور الإنسان حقيقة الموت. لذلك يسأل واحد الإمام الجواد عليه السلام، يقول لي يا ابن رسول الله لماذا يكره الناس الموت؟ ليش الناس ما يحبون ذكر الموت؟ أجاب الإمام الجواد بهذا الجواب، قال لأنهم جهلوه فكرهوه، ما يعرفون حقيقة الموت لذلك يكرهون ذكر الموت. ويقرب الإمام المعنى بمثال جدا لطيف، يقول أنت شايف الطفل الصغير، الطفل الصغير عندما يمرض ويقدم له الدواء تجد أنه ينزعج لا يقبل، بل لا يطيق ذكر الدواء، مع أن الدواء فيه شفاؤه، الدواء فيه علاجه، الدواء فيه دواءه، مع ذلك تجد أن الطفل الصغير يكره الدواء ويكره ذكر الدواء. ليش؟ لأنه يجهل حقيقة الدواء. كذلك الحال بالنسبة للإنسان مع الموت، يجهل حقيقة الموت ولذلك يكره ذكره. وقد ورد في الرواية عن الإمام الهادي عليه السلام أنه دخل يوما من الأيام على رجل وكان مريض على فراش الموت، ويظهر من الرواية أن المرض قد أخذ منه ما أخذه، يعني خلاص في آخر لحظات حياته. تقول الرواية دخل عليه الإمام الهادي وكان الرجل يجزع خوفا من الموت، حالة رعب. فالتفت إليه الإمام الهادي قال له تخاف من الموت لأنك لا تعرفه، ما تعرف حقيقة الموت. ثم بين إليه الإمام حقيقة الموت، صور إليه المعنى بهذا التصوير، قال شايف أنت الإنسان عندما يتسخ بدنه وين يروح؟ يروح إلى دورة المياه أجلكم الله، يستحم بهذا الماء حتى يتطهر هذا الجسد. يقول كذلك الموت، الموت عبارة عن تطهير لهذا الإنسان من ذنوبه ومن معاصي. وأتصور احنا بينا هذا المعنى في ليلة من الليالي التي سبقت، كيف أن الإنسان ربما في آخر لحظاته يشدد عليه حين موته. كل هذا لويش؟ حتى يطهر هذا الإنسان من ذنوبه ومن معاصيه، فيخرج من دار الدنيا لا ذنب عليه، كأنه اليوم الذي ولدته فيه أمه. هذا حقيقة الموت. لذلك الإنسان عندما يجهل حقيقة الموت، طبيعة الحال أنه يكره الموت ويكره ذكره. هذا سبب. السبب الثاني، خوف الإنسان من العقاب. شوف ذاك البعيد المنغمس في المعاصي، المنغمس في الذنوب، الذي لا يبالي، لا يهتم، لا يتورع عن أي حرام إلا ويرتكبه والعياذ بالله. طبيعة الحال أنه يخاف من اليوم الذي سيحاسب فيه، يخاف من اليوم الذي سيعاقب فيه. هذا حالة، حال المتهم اللي في السجن، اللي سوى جريمة وإجا موعد محاكمته، يبغى يروح إلى المحكمة يتمنى لو تنشق الأرض تبلعه، ولا يروح يوقف قدام القاضي. ليش؟ يخاف من العقاب. كذلك الحال بالنسبة للإنسان، يخاف من الموت لأنه يخاف من الحساب والعقاب يوم القيامة. لذلك الرواية عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، يسأل: يا ابن رسول الله، ما بالنا نخاف الموت ونكره الموت؟ فأجاب الإمام بهذا الجواب، قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم. والإنسان يكره النقلة من العمران إلى الخراب. طبيعة الحال هكذا الإنسان عندما تجد أنه منغمس في ملذات هذه الدنيا، طبيعة الحال أنه يكره لقاء الله عز وجل. ليش؟ لأنه يعلم أن في لقاء الله حساب وكتاب وعقاب، لذلك يكره الموت. هذا سبب ثاني. السبب الثالث والأخير، يكره الإنسان الموت لأنه لم يستعد إلى سفره. هذا الموت يا أحبة مثل السفر. تشايف أنت شلون أن الإنسان في هذه الدنيا عندما يسافر يجهز راحلته، يجهز نفسه، يجهز أغراضه، لكن إذا ما جهز الإنسان وما استعد، يتمنى لو تتأخر الطيارة كان شوي يلحق على عمره، كان شوي يجهز شنطته. هم كذلك الإنسان بالنسبة للموت، الموت معبر، الموت قنطرة تأخذ الإنسان في سفر من الدنيا إلى الآخرة. لذلك عجيب غريب القرآن شلون يستعمل مفردات عندما يبين هذا المعنى، شلون يستعمل مفردات في بيان حقيقة التقوى والأعمال الحسنة والصالحة. شنو يعبر القرآن بأي تعبير؟ يعبر القرآن عن التقوى بأنها زاد يتزود به الإنسان للقاء الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يتزود الإنسان، يستعد الإنسان لهذا السفر. أما إذا إنسان مو مستعد، طبيعة الحال أنه يكره الموت. لذلك القرآن في مواضع أخرى يبين أن معيار صدق هذا الإنسان حينما يتمنى الموت. إذا الإنسان يريد أن يبرهن على صدق إيمانه واعتقاده بالله عز وجل حينما يتمنى الموت، القرآن ماذا يقول؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأن الإنسان هيأ نفسه، يعرف حقيقة الموت وهيأ نفسه للقاء الله عز وجل. لذلك تجد الإنسان يتمنى الموت ويتمنى لقاء الله عز وجل ولا يخاف من الموت، كما هو الحال مع سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، الذي لما تكلم عن الموت قال هذه العبارة: إني لا أرى الموت إلا سعادة. الموت يعبر عنا سعادة؟ نعم، لأن يعرف حقيقة الموت، وقد تهيأ لذلك اليوم، وقد اشتاق للقاء الله عز وجل. لذلك عبر يقول: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. هكذا الحسين سلام الله عليه. ولذلك لما كان يوم العاشر من المحرم، ترجل الحسين عن صهوة جواده إلى الموت، ولسان حاله يقول: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتليها سيوف. خذين، هذا منطق الحسين عليه السلام. ولذلك صدق الحسين في وعده وخر على الأرض صريعا بأبيه وأمي. كل الروايات: وما إن سقط الحسين على البوغاء وإذا بمنادي القوم ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. فجاء الأعداء إلى مخيمات النساء وفي أيديهم النار، فأشعلوا تلك الخيام بالنيران، وإذا بال نساء والأطفال صاروا يتفاررون في البيداء يتصارخون وحسينا. هذا ومولاتنا زينب لم تدر إلى أين تتوجه، فما كان منها إلا أن وقفت على ذلك التل المسمى بالتل الزينبي. رمقت الحسين بطرفها، نظرت إليه بتلك الحالة، ما تحملت، جثت على ركبتيها، وجهت وجهها ناحية المدينة، صرخت ونادت: واجدا ومحمدا هذا حسينك بالعراء. محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض لعيونه. يعالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطع. بعد عدها رسالة إلى المدينة، لكن هالمرة توجه الرسالة إلى من؟ صاحت: تعالي 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 يا محسن يا يما تعالي، وشوف كربلاء سوت بحالي، أني تو ذكرت عز ودلالي، بقيت محيرة من غير والي. جاوبتها، ردت عليها الجواب، ايش قالت؟ صاحت: مو بعيدة مو بعيدة، أني يمك يا زينب مو بعيدة، أني شفت حسين من حزة وريدة. ومن متى انتين في كربلاء يا سيدتي؟ قالت: ثلاثة أيام أني ساكن البيدة. شو تسوين؟ نوبة نهضة دور خمس ريدة، ونوبة نهضة دور كيف عضيدة. ثم وجهت زينب وجهها ناحية الحسين، نادت عليه ثلاثا: حسين حسين حبيبي يا حسين. ما سمعت جواب، ومو من عادة زينب تنادي على الحسين ما يجاوبها. قامت تجر الون عليه، تصرخ بعالي الصوت: طايح وين يا حسين؟ خدر انهتك وانت غياث المستغيث،
عجل دركنا لا يهتكون النساوين لما نسمع ظليت قلب فوق لوعة قال هي يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواج تهيجيني ردي سكينة لا يذوبها ونيني ولا تكثري عتبي ولا تجيني بالأخماء تكسري عتبي وانا جثة بلا راسي قبالك والصدر بالخيل يندى روح الشريعة بلشة تشوفين يقدر على النهضة وسلسفه البتة صاح الدخيلات يا المقطع بالشريعة لأن النداء ردي ترى جفوفي قطيعة للخيام ردي بهاليتامى يا الوديعة تدرون بيا قطع يميني وليسا رجعي إلى الخيمة يا زينة قالت برجع يا أبو فاضل لكن قبل ما أرجع بقول إليك هالكلام هذا وما أدري تتحمل لولا قولي يا زينة صاحت فدوى لعيونك تروح عيوني أخاف تزعل لوق الظرمان دق عدو عاين سواد امتوني وباشر عداكم نوت سبيل صرخ ونادي وحسين
حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم إلهي اشفي كل مريض أحبتي عدكم مريض بحاجة إلى الدعاء السيد جابر السيد خليل العلوي يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أجب المضطرين يا الله واكشف عنا وعنهم كل سوء وهم وغم وبلاء إلهي اشفه بشفائك داوه بدوائك عافه من بلائك خلصه اللهم من هذا الداء يا رب العالمين إلهي فك قيد كل أسير رد كل غريب إلى أهله سالما غانما إلهي انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين واحفظ وسدد وأيد حماة الدين واجعلنا اللهم وإياهم
في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. جماعتي الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، بارك اللهم في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، حم موتاهم موتانا من مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلوات.